السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح يا إخوة؟ الصوت مسموع إن شاء الله؟ جزاكم الله خير. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وعلى كل من سار على نهجه ونسج على منواله إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الفضليات، مرحبا بكم في هذه الدورة المباركة والسلسلة الكريمة التي نواصل فيها بفضل الله عز وجل وتوفيقه ومدده شرح دروس علم التجويد الذي هو من أشرف العلوم. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولعلكم تذكرون أيها الإخوة أنه قد تناولنا في الدرس السابق باب المد والقصر. هل تذكرون أيها الإخوة ماذا قلنا في معنى كلمة المد، معنى المد لغة واصطلاحا؟ من يستطيع منكم أن يذكرنا بمعنى كلمة المد؟ يعني ماذا يعني أهل الأداء وعلماء التجويد من كلمة المد؟ من يذكرنا؟ طيب، المد قلنا أنه الزيادة، بمعنى الزيادة في اللغة، المد في اللغة بمعنى الزيادة. ومن قول الله تبارك وتعالى ويمددكم بأموال وبنين، أي يزيدكم. فقلنا أنه في الاصطلاح يعني عند أهل الأداء وعند علماء التجويد أنه إطالة الصوت بحرف المد أو اللين عند وجود السبب. وقلنا أن القصر معناه الحبس والمنع، هذا في اللغة. أما في اصطلاح الفقهاء أهل الأداء أنه إثبات حرف المد أو اللين من غير زيادة فيه لعدم وجود السبب. طيب، من يذكرنا بحروف المد؟ من يذكرنا بحروف المد؟ هل الصوت واضح يا إخوة؟ هل الصوت واضح؟ أم فيه انقطاع؟ نعم، بارك الله فيكم. طيب، ما هي حروف المد يا إخوة؟ ما هي حروف المد في القرآن الكريم؟ نعم، بارك الله فيكم. الألف الساكنة المفتوحة ما قبلها، نعم. الواو الساكنة المضمومة ما قبلها، والياء الساكنة المكسورة ما قبلها، بارك الله فيكم. جمعت في كلمة نوحيها بشروطها، جمعت في كلمة نوحيها بشروطها، بارك الله فيك. تمام، ما شاء الله. قد أشار صاحب التحفة إلى ذلك فقال حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واين وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم، شر وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا من انفتاح قبل كل طعمنا. بارك الله فيكم. طيب، كما تحدثنا أيها الإخوة ودخلنا في باب المد، وقلنا أن المد قسمان، أن المد قسمان، مد أصلي ومد فرعي. وقلنا أن المد الأصلي يسمى بالمد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات حرف المد إلا به، ولا تستقيم الكلمة إلا بوجوده، ويكفي فيه وجود أحد حروف المد الثلاثة وليس قبلها همز أو بعدها همز أو سكون، ومقدار مده حركتان، والحركة بمقدار قبض الإصبع أو بسطه بحالة متوسطة ليست بسرعة ولا تأنيب. طيب، لماذا سمي مدا طبيعيا أيها الإخوة؟ المد الأصلي لماذا سمي مدا طبيعيا؟ المد الأصلي لماذا سمي مدا طبيعيا؟ نعم، أنصار السنة بارك الله فيك، لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده، لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. نعم، سمي مادا طبيعيا لأن صاحب الطبيعة السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حركتين. بارك الله فيك. وقلنا أيها الإخوة أن المد الطبيعي أو الأصلي ينقسم، يأتي على ثلاثة أنواع، يأتي على ثلاثة أنواع: أن يكون حرف المد ثابتا وصلا ووقفا سواء كان متوسطا، مثل مالكي مالكي، أو يوصيكم، أو بيمينه، أو متطرفا كقوله تعالى: وضحاها قالوا وأملي، سواء كان ثابتا في الرسم أو محذوفا. نعم، أخونا أبو محمد بارك الله فيك تقول: لا تستقيم الكلمة إلا به. هذا إذا سألنا وقلنا لماذا سمي مدا أصليا، كان سؤالنا لماذا سمي مدا طبيعيا. أما إذا سألنا وقلنا لماذا سمي مدا أصليا، فيكون الجواب: لا تقوم ذات الحرف لا تقوم إلا به، ولعدم توقفه على سبب من الأسباب، ولعدم توقفه على سبب من الأسباب. نعم، لا تستقيم الكلمة أو ذات الحرف إلا به، هذا إذا سألنا وقلنا لماذا سمي مدا أصليا. بارك الله فيك. نعم أيها الإخوة، قلنا أن المد الطبيعي أو الأصلي يأتي على ثلاثة أنواع: أن يكون حرف المد ثابتا وصلا ووقفا سواء كان متوسطا أو متطرفا، متوسطا كقوله تعالى: مالكي، أو يوصيكم، أو بيمينه، ومتطرفا كقوله تعالى: وضحاها قالوا وأملي. الثاني أيها الإخوة أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل، أن يكون حرف المد ثابتا في الوقف دون الوصل، وذلك في الألفات المبدلة من التنوين، المنصوب مثل عليما حكيما حكيما، هذا في حال الوقف. وكذلك الألفات التي عليها سكون مستطيل مثل أنا نذير لكن هو الله ربي، هذا أيضا في حالة الوقف. وكذلك المدود التي تحذف في حال الوصل خشية التقاء الساكنين كقوله تعالى فقال الحمد لله، أو كقوله تعالى وما في الأرض، أو كقوله تعالى قل ادعوا الله. الثالث أيها الإخوة الثالث يعني من أنواع المد الأصلي أن يكون حرف المد ثابتا في الوصل دون الوقف. إنه هو، إنه هو، إذا وقفنا على إن ليس فيها مد. به بصيرا، به بصيرا، لو وقفنا على به نقول به، به، ليس فيها مد طبيعي. وهذا النوع من المد الأصلي يطلق عليه مد الصلة أي به بصيرة، وهو خاص بهاء الضمير التي سوف يأتي الكلام عليها، وعلامته واو صغيرة بعد الهاء المضمومة وياء صغيرة بعد الهاء المكسورة. أما قد انتهينا من الكلام عن المد الأصلي، نشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام عن المد الفرعي، وهو باب طويل. المد الفرعي هو المد الزائد على المد الأصلي. لماذا؟ لوجود سبب من الأسباب. هذه الأسباب وجود الهمزة أو السكون، ويسمى كل منهما سببا لفظيا، لأن علة الزيادة مقدار المد الفرعي عن المد الطبيعي. أما عن أنواع المد الفرعي أيها الإخوة فهي خمسة أنواع. المد المتصل، المد المنفصل، مد البدل، وهذه الثلاثة، ثلاث أنواع يعني، سببها الهمس. المد المتصل، المد المنفصل، المد البدل، هذه ثلاثة أنواع سببها الهمس. أيضا النوع الرابع المد العارض للسكون والمد اللازم. المد العارض للسكون والمد اللازم، فهذان النوعان سببهما السكون. أما عن أحكام المد الفرعي فهي ثلاثة. أما عن أحكام المد الفرعي فهي ثلاثة أحكام: الوجوب والجواز واللزوم. الوجوب والجواز واللزوم. أما عن الوجوب فهو خاص بالمد المتصل، وأما عن الجواز فهو خاص بالمد المنفصل والمد العارض للسكون والمد البدل، وأما عن اللزوم فهو خاص بالمد اللازم فقط. أقول مرة أخرى، أحكام المد الفرعي ثلاثة: الوجوب والجواز واللزوم. الوجوب خاص بالمد المتصل فقط، والجواز خاص بالمنفصل والعارض والبدل، واللزوم خاص بالمد اللازم فقط. وإنما كان المتصل واجبا، يعني لماذا قلنا أن المد المتصل واجب؟ لوجوب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لوجوب مده زيادة عن المد الطبيعي اتفاقا عند جميع القراء، وكان المنفصل والعارض للسكون والبدل حكم كل منهما الجواز، وذلك لجواز مدها وقصرها، وكان اللازم لازما للزوم مده حالة واحدة وهو ست حركات كما سيأتي. يعني أيها الإخوة، يجب أن نتنبه جيدا أننا قلنا أن المد المتصل هذا واجب، يعني لا يجوز أن نقصره عن أربع حركات، لأن هناك اتفاق بين العلماء وجميع القراء على مده، يعني زيادة عن المد الطبيعي. المد الكلام هنا عن المد المتصل. أما عن المنفصل والعارض للسكون والبدل فقلنا أن حكمهما الجواز ليه؟ لقلنا الجواز لجواز مديهما وقصرهما. وأما اللازم قلنا أنه لازم للزوم مده حالة واحدة وهي ست حركات. وفيما يلي بتوفيق الله تبارك وتعالى ومدده نشرع في الكلام عن هذه المدود بشيء من التفصيل. أولا المد المتصل، يعني إيه متصل؟ ما معنى كلمة متصل؟ هو أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة. إذن فمن كلمة متصل نعرف ما معنى كلمة متصل، وهي أيها الإخوة أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة. إيه حرف المد؟ كما تفضلتم وذكرتم الألف والواو والياء، هذه حروف المد بشروطها كما تعلمون، أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، لذلك قلنا أنه هو مد متصل. مثل قول الله تبارك وتعالى جاء جاء، هذا مثال الألف، ومثال الواو ثلاثة قروء قروء. أما مثال الياء فكلوه هنيئا مريئا هنيئا مليئا، وهكذا. أما عن حكمه، يعني المد المتصل، وجوب مده زيادة على مقدار المد الطبيعي اتفاقا. ولقد حكى الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في النشر قال: تتبعت قصر المتصل ولم أجده في قراءة صحيحة ولا شاذة. ثم يقول: بل رأيت النص بمده، وذكر حديث ابن مسعود حينما كان يقرأ رجلا فقرأ الرجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، مرسلة أي مقصورة. فقال ابن مسعود: ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل: كيف أقرأكها يا أبا عبد الرحمن؟ فقال أقرأنيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فمدها ثم قال ابن الجزري هذا حديث جليل حجة ونص في هذا الباب رجال إسناده ثقات. طيب أما عن وجه تسميته متصلا سمي مدا متصلا لاتصال سببه وهو الهمس بحرف المد في كلمة واحدة كالأمثلة السابقة. أما مقدار مده أيها الإخوة يمد أربع حركات أو خمسا وصلا ووقفا، ويزاد ست حركات في حالة الوقف إذا كانت همزته متطرفة. مقدار المد المتصل، ولا زال الحديث أيها الإخوة عن المد المتصل، مقداره أربع حركات أو خمسا وصلا ووقفا، ويزاد ست حركات في حالة الوقف إذا كانت همزته متطرفة. والمتصل المتطرف الهمز يأتي على ثلاثة أنواع: المتصل المتطرف يأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول المفتوح الهمز، سواء كانت فتحة إعراب أو فتحة بناء. المفتوح الهمز مثل، سواء كانت فتحة إعراب مثل والسماء أو فتحة بناء مثل جاء. فإذا وقفنا عليه ففيه ثلاثة أوجه: المد أربع حركات أو خمس أو ست مع السكون المحض أي الخالص. النوع الثاني أيها الإخوة المكسور الهمز، سواء كانت كسرة إعراب مثل والسماء أو كسرة بناء مثل هؤلاء. إذا وقفنا عليه ففيه خمسة أوجه: المد أربع حركات أو خمس مع السكون المحض، ومثلها مع الروم لأنه يوصل بهذين الوجهين، والروم كالوصل، ثم المد ست حركات مع السكون المحض. النوع الثالث أيها الإخوة المضموم الهمز، سواء كانت ضمة إعراب مثل السفهاء أو ضمة بناء مثل ويا سماء. إذا وقفنا على مثل ذلك ففيه ثمانية أوجه: المد أربع حركات أو خمس أو ست مع السكون المجرد، ومثلها مع الإشمام، ثم المد أربع حركات أو خمس مع الروم فقط. ويجدر بنا أيها الإخوة أن نعرف كل من الروم والإشمام. فالروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفيف يسمعه القريب دون البعيد، ويكون في المجرور والمرفوع. الروم هو الإتيان ببعض الحركة بصوت خفي يسمعه القريب دون البعيد، ويكون في المجرور والمرفوع. أما الإشمام فهو ضم الشفتين بعد إسكان الحرف بحيث يراه المبصر دون الأعمى، ويكون في المرفوع فقط. وسيأتي الكلام عليهما بشيء من التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى عند كلامنا عن باب الوقف على أواخر الكلام. إذن أيها الإخوة، انتهينا الآن عن حديثنا عن نوع من أنواع المد الفرعي، وهو المد المتصل، وذكرنا أيها الإخوة تعريف المد المتصل، وقلنا أنه يقع بعد حرف المد، أن يقع بعد حرف المد همز متصل به في كلمة واحدة، ومن أمثلته مع حرف الألف جاء، ومع حرف الواو قرو، ومع حرف الياء هنيئا. وقلنا أن حكمه أيها الإخوة وجوب مد زيادة على المقدار الطبيعي اتفاق جميع أهل الأداء على وجوب مده وزيادته عن المد الطبيعي، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقصر المد الطبيعي عن أربعة حركات أو عن أربع حركات. إذن أيها الإخوة، ننتقل الآن بفضل الله تبارك وتعالى إلى النوع الثاني من أنواع المد الفرعي، وهو المد المنفصل. أما تعريفه أيها الإخوة الكرام، هو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى. وكما قلنا أيها الإخوة، من اسم المد يتضح تعريفه عندما أقول مد متصل، يتبادر إلى ذهني أن يقع بعد حرف المد همز متصل في كلمة واحدة، أما المنفصل فهو أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى. مثال ذلك: إنا أعطيناك الكوثر، هذا مع الألف، إنا أعطيناك الكوثر، ومع الواو: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وهذا لسان الواو في كلمة قوا أنفسكم. طيب، ومثال الياء في قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي أنفسكم وفي أنفسكم وفي أنفسكم، هذا مثال الياء. أما عن حكم المد المنفصل أيها الإخوة، جواز مده وقصره، إلا أن رواية القصر لحفص ليست من طريق كتاب الشاطبية، فلنتنبه إلى ذلك أيها الإخوة، أن هذا الشرح الذي نقوم به هو من رواية أو من طريق الشاطبية والدرة، وليس من طريق ضيبة النشر في نقول وبالله التوفيق. رواية القصر لحفص ليست من طريق الشاطبية الذي نلتزم به، وإنما هو من طريق ضيبة النشر في القراءات العشر. وعلى هذا فلا يجوز للقارئ أن يقرأ بقصر المنفصل إلا إذا كان على دراية بالأحكام المترتبة عليه، حتى لا يحصل خلط أو تركيب في طرق التلاوة أو في طرق عند التلاوة. إذا أيها الإخوة، حكم المد المنفصل جواز مده وقصره، إلا أنه من طريق الشاطبية، إلا أن المد من طريق الشاطبية والقصر من طريق ضيبة النشر. وسمي منفصلا أيها الإخوة لانفصال السبب وهو الهمز عن حرف المد، كل منهما في كلمة، يعني سبب المد وهو الهمز انفصل عن حرف المد، كل منهما في كلمة مستقلة. وننبه هنا أيها الإخوة على أننا ذكرنا أن المد المتصل والمنفصل يمد كل منهما أربع حركات أو خمس، وهذان الوجهان قرئا بهما لحفص من طريق الشاطبية، إلا أن المد خمس حركات يعرف بأنه من زيادات القصيد، بمعنى أن صاحب التيسير، بمعنى أن صاحب كتاب التيسير هو الذي هو أصل الشاطبية ذكره عن عاصم، ولكن المد أربع حركات هو المقدم في الأداء، لأن الإمام الشاطبي رحمه الله عليه كان يأخذ به ولم يذكره في قصيدته. ويقول صاحب غيث النفع إن هذا هو الذي ينبغي الأخذ به للأمن معه من التخليط وعدم الضبط. إذن أيها الإخوة، فالمد في المد المتصل والمنفصل أيضا، المد المتصل أربع حركات مقدمة على الخمس، أربع حركات مقدمة على خمس حركات. إذن أيها الإخوة، انتهينا الآن من الحديث عن المد المنفصل، انتهينا بفضل الله تبارك وتعالى عن حديثنا عن المد المنفصل، وقلنا أن المد المنفصل معناه أن يقع بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة، ومثاله مع الألف وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر، ومثاله مع الواو يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ومثاله مع الياء في قوله تعالى في أنفسكم. فقلنا أن مقدار مده أربع حركات أو خمس، إلا أن الأربع حركات مقدمة على الخمس كما ذكرنا ذلك وبينا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة ننتقل إلى النوع الثالث من أنواع المد الفرعي، وهو المد الثالث الذي يتعلق بسبب من الأسباب، وهو يتعلق بسبب الهمس، يتعلق المد الثالث الذي يتعلق بسبب الهمز، كما بينا أن المدود الثلاث التي تتعلق بسبب الهمز هي المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل، ومعناه أي المد البدل أن يتقدم الهمز على حرف المد في كلمة، وليس بعدها حرف المد، ليس بعد حرف المد همز أو سكون، مثل في الألف آمنوا آمنوا، ومثال الياء نحو إيمانا، ومثال الواو نحو أوتوا. حكمه جواز مده وقصره. نتنبه إلى ذلك أيها الإخوة أن المد البدل حكمه جواز المد والقصر، لكن قراءتنا وروايتنا هي رواية الإمام حفص عن عاصم رحمه الله تعالى، لا يجوز لنا فيها إلا القصر. حكم المد البدل أيها الإخوة جواز مده وقصره، إلا أننا في رواية الإمام حفص لا يجوز لنا في المد البدل إلا القصر. ومقدار مده يمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي، حركتين فقط كالمد الطبيعي. ووجه تسميته بدلا لأن حرف المد فيه مبدل من الهمز غالبا، إذ أصل كل بدل هو اجتماع همزتين في الكلمة، أولاهما متحركة والأخرى ساكنة، فتبدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفا، فإن كانت الهمزة الأولى مفتوحة أبدلت الثانية ألف، نحو قوله تعالى آمنوا، إذ أصلها أأمنوا. وإن كانت الهمزة الأولى مكسورة أبدلت الثانية ياء نحو إيمانا، إذ أصلها إيمانا. وإن كانت الهمزة الأولى مضمومة أبدلت الثانية واوا نحو أوتوا، إذ أصلها أوتوا. وتسميته بمد البدل، إنما باعتبار الغالب، والكثير فيه، لأن من أمثلته ما لا يكون حرف المد فيه بدلا، بدلا من الهمزة نحو قرآن أو إسرائيل أو مسؤولا، وهذا يعتبر شبيها بالبدل لأن حرف المد في مثل ذلك أصلي وليس مبدلا من الهمزة. ولقد اشترط في التعريف ألا يقع بعد حرف المد همز أو سكون لكي يخرج نحو آمين البيت الحرام، فهو لازم، ونحو براء منكم فهو متصل، ونحو وجاء أباهم فهو مد منفصل. ونحو مآب عند الوقف فهو مد عارض للسكون. وقد ألغي مد البدل في مثل هذا كله لأن هذه المدود تعتبر أقوى منه رتبة. من أراد أن يسأل أيها الإخوة فليتفضل، ولكن في نطاق الدرس إن شاء الله تعالى لا بأس. نعم أيها الإخوة، وقد ألغي مد البدل في مثل هذا كله، لأن هذه المدود تعتبر أقوى منه رتبة، فقدمت عليه كما سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على مراتب المدود. إذا أيها الإخوة، اشترطنا في التعريف، تعريف مد البدل، ألا يقع بعد حرف المد همز أو سكون، كقوله تعالى: ولا آمين البيت الحرام، هذا مد لازم، أو كقوله تعالى: براء منكم، هذا متصل، ونحو: وجاءوا أباهم عشاء، فهذا منفصل، ونحو: مآب، كقوله تعالى: وحسن مآب، عند الوقف، فهو مد عارض للسكون. فقد ألغي مد البدل في مثل هذا كله، لأن هذه المدود تعتبر أقوى منه رتبة، فقدمت عليه كما سنوضح ذلك تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى عند كلامنا عن مراتب المدود. إذا أيها الإخوة، انتهينا من تعريف المد البدل أو من شرح المد البدل، وقلنا أنه أن يتقدم الهمز على حرف المد، يعني هنا الهمز يأتي قبل حرف المد في كلمة وليس بعد حرف المد همز أو سكون، مثاله مع الألف آمنوا، مثاله مع الياء إيمانا، مثاله مع الواو أوتوا. فقلنا أن حكمه جواز مده وقصره، إلا أننا في رواية الإمام حفص عن عاصم لا يجوز لنا إلا القصر، ومقداره مقدار مده حركتين فقط، المد الطبيعي. نعم، نحن بينا ذلك. أختنا طالبة الجنان تقول: ماذا يسمى المد إذا اجتمع في كلمة متصل وبدل؟ هل نسميه بدل أو مد متصل أو كلاهما؟ قلنا شرحنا ذلك. هذا أختنا طالبة الجنان، هذا إسرائيل، كلمة إسرائيل هو نسميه شبيه بالبدل، إسرائيل نسميه شبيه بالبدل، لأن حرف المد في مثل ذلك أصلي وليس مبدلا من الهمزة، كما قلنا حرف كلمة قرآن أو إسرائيل أو مسؤولة تعتبر شبيهة بالبدل، لأن حرف المد في مثل ذلك أصلي وليس مبدلا عن الهمز. لأن حرف المد في كلمة إسرائيل ليس مبدلا وإنما أصليا. أما إذا اجتمع نعم، نقول كلمة إسرائيل هذه كلمة فيها مد فرعي وهو واجب متصل إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا تكلمنا من ناحية مد البدل فنقول كما قلنا اشتراطنا عن الكلام عن المد البدل ألا يقع بعد حرف المد همز أو سكون. كلمة آمين مثلا إذا لاحظنا كلمة آمين أتى حرف أتى الهمز وهو سبب المد قبل حرف المد وهو الألف، هذا مد، هذا مد بدل. لكن نقول اجتمع أو جاء بعد حرف المد سكون وهو الأقوى فنقول هنا مد لازم، نقول مد لازم. أو كلمة براء كما بينا، أو كلمة وجاءوا أباهم نقول هذا مد منفصل. أو كلمة مآب كقول الله تبارك وتعالى وحسن مآب وحسن مآب، لو وقفنا عليها صار هنا مد عارض للسكون، والمد العارض أقوى من مد البدل، لذلك المد العارض يتغلب على المد البدل كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى ذلك تفصيلا في كلامنا عن مراتب المدود. نعم، إذا جاء مد من متصل أو منفصل أو عارض للسكون فإننا نغلبه على المد البدل إذ أنه أقوى منه في المركب. نعم، ما نقول يأتي في وسط الكلمة أو في آخر الكلمة، نقول أن الكلام الذي يأتي فيه شبيه بالبدل نقول أنه حرف المد في مثل ذلك أصلي وليس مبدلا من الهمز، حرف المد يأتي فيه أصلي كقول الله تعالى في كلمة مثلا قرآن أو كلمة مسؤولة مسؤولة، نقول شبيه بالبدل لأن حرف المد في مثل ذلك أصلي، حرف المد أصلي وليس مبدلا من الهمزة. نعم، بارك الله فيكم. إذا أيها الإخوة نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى الكلام عن أنواع المدود التي يشملها المد الفرعي إن شاء الله تبارك وتعالى. تكلمنا في هذه الحلقة المباركة عن المد المتصل والمد المنفصل ومد البدل، وإن شاء الله تبارك وتعالى كان في العمر البقية نواصل الحديث عن المد العارض للسكون إن شاء الله تبارك وتعالى والمد اللازم، وهما يتوقفان على سبب السكون، توقفان على سبب السكون. ونبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى تفصيلا في الحلقات القادمة. أسأل الله عز وجل أن ييسر لي ولكم الخير حيث كان. وفي نهاية حلقتنا إن شاء الله تبارك وتعالى نواصل قراءة متن تحفة الأطفال حتى نضبطها سويا ويستطيع من يتابعنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن يقرأها قراءة مضبوطة أو يحفظها. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند أقسام المد. وإن شاء الله تعالى اليوم نقرأ أحكام المد إن شاء الله تبارك وتعالى. أحكام المد. قال الإمام رحمه الله تعالى: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذاب متصل يعد، أو نقول في كلمات وذاب متصل يعد. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون مستعين، أو نقول ومثل ذا إن عارض السكون وقفا كتعلمون مسكان ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمات وذاب متصل يعد. وجائز مد وقصر إن فصل في كلمة كل بكلمات وهذا المنفصل. وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمات وهذا المنفصل. ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون مستعين، أو قدم الهمز على المد وذا فذلك أمان وإيمانا خذا. ولازم إن السكون حصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا دائما في صحبة القرآن، وأن لا يحرمنا سبحانه وتعالى من مدارسة القرآن، ولا من صحبة القرآن، ولا من تلاوة القرآن أبدا. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يشفع فينا القرآن، وأن يرفع الغمة عن أمتنا، وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين. بارك الله فيكم أيها الإخوة، وألقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم يوم الجمعة إن شاء الله عز وجل، الساعة 11 توقيت الإمارات، الساعة 10 توقيت مكة المكرمة، الساعة 9 توقيت مصر. أسأل الله تبارك وتعالى أن ألقاكم دائما على خير، وأن تكونوا في عافية وفي صحة جيدة وفي أحسن حال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.